أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. لو واحد مننا سئل هذا السؤال: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ فماذا سيكون جوابه؟ أصبحنا على نعمة من الله وفضل، أمسينا على ستر الله وعافيته. انظروا إلى هذا الجواب حين سئل عمارة ابن حرب، فقيل له: كيف أصبحت؟ قال: إن نجوت من النار فأنا بخير. محل الشاهد، إحنا محتاجين برمجة إيمانية، محتاجين إعادة صياغة نفسية لتكون أخروية. عقولنا محتاجة يحدث فيها انقلاب لتكون بحق ساعية في رضوان الله تبارك وتعالى. يا جماعة، احنا محتاجين نغرس هذه المعاني في قلوبنا لترق، حتى نكون من عمال الآخرة، حتى نكون بحق عباد للرحمن، حتى نكون بحق من أهل الالتزام. احنا محتاجين إعادة صياغة، محتاجين برمجة جديدة. هل الآخرة منا على بال؟ هل لو سئل الواحد منا مثل هذا السؤال سيقول مثل هذا الجواب؟ اسمعوا إلى هذه الوصية الغالية التي أوصى بها سيدنا علي رضي الله عنه حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، حتى قال ابن عباس: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انتفعت بكلام كتبه إلي علي رضي الله عنه. كتب إلي: أما بعد، فإن المرأة يسره إدراك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها. وما نلت من أمر دنياك فلا تكن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا. وليكن همك ما بعد الموت. هو ده المعنى. سرورنا بجمع حطام الدنيا، بالتميز في الدنيا، بالارتقاء في الدنيا، بالحصول على أعلى المناصب، بالزواج، بالأولاد، بالمال. سرورنا بما نلنا من الدنيا؟ وهل يكون أسفنا على فوات الدرجات عند رب العالمين؟ لما قيل لابن عمر في حديث ثواب صلاة الجنازة وما أعده الله عز وجل لمن يشهد الجنائز من القناطير، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الواحد مننا بقى لما يدخل عليه الليل وينظر في عمل النهار ويبص يلاقي فرط في نوافل، وفرط في ورد قرآن، وفرط في طلب علم، وفات اليوم اللي كان ممكن يتقدم فيه الخطوات ورأى من نفسه التقاعس، يقول سأستدرك هذا في هذه الليلة. والله مش نايم الليلة قبل ما أكون مستدرك حالي، أنا مش حرضى بالدون، أنا مش حرضى إن أنا يفوتني حظي من ربي ومن القرب منه. ولا لما يحدث هذا الأمر تفريط على تفريط على تفريط، يبتدي ييأس ويحبط ويبتعد ويشرد. يا جماعة بالله عليكم سالوا أنفسكم وتحسسوا قلوبكم، هو سرورنا بيكون بما نلنا من أمر الآخرة وأسفنا على ما فاتنا منها، أم أن سرورنا على ما حصلنا من الدنيا؟ ما نلت من أمر دنياك فلا تكن به فرحا. والله أعطيت هذا الحظ من حظوظ الدنيا ليكون وسيلة لك إلى الآخرة. الأخت اللي النهاردة لسه بتبتئس إنها مش موفقة في زواجها، أو إنها لغاية النهاردة ما تزوجتش، أنت الآن على طاعة الرحمن، أنت كنت هتتجوزي علشان كده مش عشان شيء آخر، لما تبتئسين؟ الأخ اللي لغاية النهاردة مش عارف يحصل بعض متاع الدنيا ونفسه في أشياء والله يمنع عنه ليجعل قلبه متعلقا به لا متعلق بأمر الدنيا، لسه برضه مش راضي، لسه متسخط. ما يشغل بالك ويشغل بالك؟ فالأمر الأول، نحتاج إلى هذه البرمجة الإيمانية. الأمر الثاني، نريد أن نتخلص من آفاتنا اللي واقف بيننا وبين ربنا، إن احنا عندنا مشاكل جوانا والله، رواسب في القلوب، آفات بتنخر من جوه، فكل ما نيجي نبني نلاقي الأساس هش فينقلب على عقبيه فيخسر الدنيا والآخرة. ينتكس ليه؟ يقول مش لاقي قلبي ليه؟ يقول أحوالي طول الوقت في النازل ليه؟ عشان أساسه كان للأسف الشديد أساس هش، لأنه بينخر فيه سوس المعاصي، فعشان كده بعد شوية بيتآكل هذا الأساس، فللأسف الشديد فخر عليهم السقف من فوقهم ويأتيهم العذاب من حيث لا يدرون ولا يشعرون ولا يعلمون. احنا محتاجين نتخلص من الآفات دي، ومن أعظم ما يخلص الإنسان من الشر الذي بداخله لا شك نار الخوف. يقول الغزالي في الإحياء في فوائد نيران الخوف، يقول فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى نارين، اختار واختاري، إما نار الخوف أو نار جهنم. فالإحراق بالنار ضروري في تخليص جوهر الإنسان. لما يبقى هناك معدن ثمين يبقى حواليه بعض الشوائب، علشان يخلصوا المعدن الثمين من شوائبه لازم يدخلوا النار عشان تنصهر هذه الشوائب ويبقى الجوهر الثمين خالص من كل هذه الشوائب والآفات. فهو كده، فلابد من تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان. وإليك الآن اختيار أهون النارين، هل تبادر إلى النار التي سيأتيك صفتها، أم أنك تؤذ نفسك وتأخذ بقلبك بهذا السياط وهذه النار من نار الخوف، فإذا بك تنزجر وترتدع وتبتعد عن كل ما يشينك ويبعدك عن ربك. هو ده المطلوب، هو ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين أن نداوي هذه القلوب القاسية وهي لا تلين بمثل الخوف من العقوبة والعاقبة. فليس هناك عقوبة أشد ولا أفظع من النار، ومن هنا كان ذكرها يرقق القلوب القاسية. أما يلين القلب القاسي أصخر هذا أم فلاذ، تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. الخوف إذا كنت تشتكي من الفتور فوالله أعظم علاجك أن تخاف. إذا كنت مغلوب على أمرك بسبب الغفلة والشهوة فأعظم ما يخلصك أن تخاف. إذا كنت في وسط رفقة سيئة تدفع بك إلى الهاوية فأعظم ما يخلصك أن تخاف. إذا ثار القلب حين يرى النار بين يديه تتقدم البصيرة البصر فترى ما غاب عنها. إذا شم العبد رائحة المعصية ورآها يفوح منها رائحة جهنم فماذا يكون صنعه؟ تتصور انت لما تبقى قدامك المعصية هي اللي بيبص بص حرام، وهو اول ما يخطر على باله النظر ويبتدي يشتهي النظر ويبتدي يرى ويفعل ويفعل، فاذا بزاجر من قلبه يقول له انذرتك النار، يعمل ايه؟ لو عرف صفتها، لو عنده يقين في قلبه بها وبصفتها، اما يكون في ذلك اعظم العظة له؟ لما تحس كده ان كلمة معصية دي لو واحد يصمم لنا تصميم بالجرافيك ويكتب لنا كلمة معصية ويطلع منها لهيب نار، فكلما اتت على نفسه هواجس المعصية يتذكر هذه الصورة. المعصية تساوي نار. لو ان الواحد مننا يحفر في قلبه قول ربنا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أسمع قلبك هذا النذير، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أفق، انتبه، فوق، الحق نفسك، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اللهم سلم، اللهم هون، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. يا أحبتي في الله، الخوف قبل الرجاء، لأننا لن نخوض إلى الجنة حتى نمر على النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالخوف للنفس سائق والرجاء لها قائد، إن ونت على قائدها حثها سائقها، وإن أبت على سائقها حركها قائدها. نسيم الرجاء يسكن حر الخوف، وسيف الخوف يقطع سيف سوف وسوف وسوف، يا مبتلى بالتسويف، يلي بتقولي لسه قدامي شوية، لسه أقضي لحظات شبابي هذه فيما أحب من متاع الدنيا، يلي لسه مأخرة قرار الالتزام، قرار الحجاب، قرار المواظبة على الصلوات، قرار حفظ القرآن، قرارات الإيمان، يلي لسه بتقول قدامي ولسه وسوف. بالله اقطعوا هذه الحبال التي توصلكم بطريق الشيطان، اقطعوها بسيف الخوف. وعلامة الصدق، علامة الصدق في ذلك أن ينتهي العبد. قال إسحاق بن خلف: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه وهو مصر مرتكب للمعاصي، مش اللي هيسمع كلمات فدلوقتي يبكي أو تراه مشفق ثم بعد ذلك يبارز الله بالمعاصي ثم بعد ذلك يصر على ما هو عليه من فتور ومن انتكاس ومن معاصي ومن ليس ذلك. إنما الخائف الذي ترك الذنوب خوفا من ربه. خلونا نرقق قلوبنا النهاردة، خلونا نستشعر هذه المعاني، عسى أن يكون فيها خير علاج وشفاء لما في الصدور. وضعوها قاعدة أمام أعينكم: إن من سلم له حاله في دنياه بطول التفكر في أمر أخراه، هذا هو الذي سيأمن يوم تبلى السرائر. فأسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيها فكره في الدنيا، فالله لا يجمع على العبد خوفين، فمن خاف هذه الأهوال في الدنيا أمنها في الآخرة. وكما يقول شقيق البلخي: القبر روضة من رياض الجنة على من يذكره، وحفرة من حفر النار على من نسيه، فانتبه ولا تغتر. تعالوا نرقق القلب بمعرفة صفة الجزاء. الجزاء إما جنة وإما نار. تعالوا نتدارس ونتأمل بقلوبنا، لا أن نستمع إلى كلمات ربما مرت على القلب في الغفلات فلم ينتفع بها المرء منا. أنا عايزها تتحفر جواك، عايز المشهد دلوقتي اللي حوصفهولك وحوصفهولك يبقى رأي عين، يبقى قدام عينيا، يبقى زاجر ليا، يبقى قائد ليا إلى الطريق إلى رب العالمين، يبقى أعظم سائق إلى ربي سبحانه وتعالى. تعالوا نتخيل المشهد، تعالوا أحكي لكم شيئا من صفة النار، من صفة هذا الذي أعده الله لكل من ظلم وأجرم وتعدى وتنكب الصراط، لكل من فاته أن يستدرك أمره في دنياه، لكل من لا يخطر على باله أمر القرب من ربه وأن يرضيه وأن يكون هذا أولى عنده من رضا الناس ومن كلام الناس ومن أي شيء. تعالوا نتأمل هذه الصفة. النار وما أدراك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني سمعوا صوت مرتفع، صوت شديد زي دبة دبت بشدة قوي كأن في بيت انهار أو نحو هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى انتهى إلى قعرها. اتصور معايا دلوقتي المشهد ده بقى. اللهم سلم ونسأل الله عز وجل العافية والسلامة. واحد الآن على شفير جهنم، واحد الآن النار تحت قدميه، وجاء الملك فكبه في النار، زقه وقعه في النار، فيبدأ في التهاوي والسقوط. عارفين ان اسرع شيء انه لو رمينا دلوقتي من اعلى ناطحة سحاب رمينا حجر هينزل الى الارض في كم ثانية. اتصوروا بقى انه دلوقتي هذا المعذب القي من شفير جهنم، الحجر قعد 70 سنة علشان يصل الى قعر النار. تتصور النار دي مدى ضخامتها، اتصور قد ايه عمقها، قد ايه قرارها، قد ايه حجمها. بالله تخيل هذا المشهد ومرره على قلبك وقل يا قلب استفق، استفق هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون. يا لعظم العذاب في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اتصور انه حوالي 5,000,000 ملك يأتون ليجروا جهنم لتوضع في موضعها الذي سيعذب فيه اهلها. تصور مدى ضخامتها، حتى انها تسع هذا الخلق العظيم الضخم، تسع القمر، تسع الشمس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. فالشمس والقمر توضع في النار، والعلماء حققوا المعنى، قالوا مش على معنى التعذيب بطبيعة الحال، ففي النار ملائكة، والملائكة اللي في النار هؤلاء معذبون لا بطبيعة الحال، وإنما جعلها الله عز وجل في النار الشمس والقمر ليكون في ذلك أعظم زاجر وتوبيخ على من عبد الطبيعة وعبد هذه المخلوقات من دون الله تبارك وتعالى، وأيضا ليكون في ذلك عذاب ما بعده عذاب، حين يرى الخلق الضعيف، خلق الإنسان ده اللي كان ما بيطقش لما الحرارة توصل 40 ما يقدرش يعيش من غير مراوح، من غير مكيفات، ما يعرفش ينتقل، يبتدي يقول النهاردة مش هنزل، الدنيا حر، أنا عايز أسافر، أنا عايز أبعد، والله يقول: قل نار جهنم أشد حرا. إذن خذ المشهد الأول ده ومرره على قلبك، وتذكر دلوقتي حالا صلاة ضيعتها، تذكري الآن واجب من واجبات ربك فرطت فيه، وبالله حول وحولي إن القلب يرق، إن القلب ينكسر، أن تنبعث من القلوب دموع تكون خير شفيع إلى رب العالمين، عسى أن يغفر لنا ربنا يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا من شأن تلك النار فيقول: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، فلا يظلم الله من خلقه أحدا. النار دائما تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، حتى حتى يأمر الله تبارك وتعالى فتقول قط قط حسبك حسبك كفاية كفاية. فلا يظلم الله من خلقه أحدا فتمتلئ النار من كل جبار عنيد مناع للخير معتاد مريب، تمتلئ من كل فاجر، تمتلئ من كل شارد، تمتلئ من كل من نافق وكذب وأخلف وخان. اللهم عافنا واعف عنا. هذه الصفة الأولى، صفة ضخامتها. الصفة الثانية، النار تطلع على الأفئدة. الله يقول في سورة الهمزة، يقول في وصفها التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. عارف وعرفة يعني إيه تطلع على الأفئدة؟ يعني تحرق القلوب قبل الأبدان، تحرق القلوب التي امتلأت كفرا وعصيان، تحرق هذه القلوب التي تلوثت بسوء الظن بالله، التي تلوثت بميل القلب إلى غير الله، التي كانت للأسف الشديد متعلقة بالناس وتغافلت عن رب الناس. تطلع على الأفئدة تحرق قلوب هؤلاء، فيجتمع إحراق الباطن مع إحراق الظاهر. تطلع على الأفئدة فتكون مطلعة تلك النار وكأنها كائن حي يرى ويشاهد ويبصر، فتطلع على ما في قلوب الناس فتؤمر بأصحاب القلوب الدنسة، بأصحاب القلوب الخبيثة الذين حسنوا الظاهر. المناظر مناظر إخوة، المناظر مناظر أخوات، والقلوب قلوب شياطين. فتطلع النار على أفئدة هؤلاء فتؤمر بهم فتأخذهم إلى سمومها وحرها وعذابها. فاللهم طهر لنا قلوبنا. تخيل الآن بالله عليك، لو إنه قلبك ده خرج فنطق بما فيه، بالله عليك وبالله عليك، حينطق يقول الله ربي، حينطق يقول قلبي ملك ربي، حينطق يقول لا إله لا معبود لا محبوب لا يذل لا يخضع إلا لربي، ولا حيبقى مملوء بحظ نفسي، نفسي في الدنيا، نفسي أعيش، نفسي زي غيري، انتوا ليه حتنكدوا علينا عيشتنا، احنا محتاجين نمتلئ من هذه الدنيا، نجمع منها، عايزين نعيش حياتنا. عيش حياتك، وأحلى عيشة وأحلى حياة لما الإنسان مننا يبقى معلق قلبه بالله. أحلى حياة تكون هكذا في طاعة الرحمن سبحانه، لما يبقى كل ده أنت متخذ وسيلة للقرب من الرحمن، مش فارق معاك يرضى الناس يسخط الناس، مش فارق معاك عندك مال ما عندكش، عندك جاه ما عندكش، أهم شيء بالنسبة لك إن قلبك يكون صافي نقي طاهر من كل ما يبعدك عن ربك، ما يبقاش جواه النكت السوداء الران على القلب، الصرف اللي يبقى في القلوب، الزيغ الالتفات عن ربنا سبحانه وتعالى. القلب طاهر هو ده أهم ما كان يشغل بالك. فعشان كده ربنا وفقك إلى أن تحسن خاتمتك، لأن قلبك كان محب بحق للرحمن، مش مغرور مش مدعي. تذكر المعنى ده، وتذكر المعنى ده قوي يا كل مشغول عن الله، يا كل من لا يسعى إلى تطهير قلبه، النار تطلع على الأفئدة. الصفة الثالثة، النار سجن لا منقذ منه ولا نجاة. قالوا ليس في النار عذاب أشد على أهلها من علمهم بأنه ليس لكربهم تنفيس. انتوا عارفين، شوف كده افتكر أشد بلاء وقعت فيه، أشد بلاء، واحد ابتلي بمرض شديد، واحد ابتلي بقهر وظلم مفيش بعد كده، واحدة ابتليت بأنها منعت من الطاعات وضربت وحبست وقيل فيها، واحدة وقعوا في عرضها، واحدة الناس قالت عليها، حدث لها أي بلاء من الابتلاءات الشديدة. بينفس الكرب، أول شيء الوقت لما بيمر يبتدي الابتلاء شديد ويضعف شيئا فشيئا حتى يزول أثره. أي واحد تعرض لأي ابتلاء من كده، الأول يبقى فيه ألم شديد، ثم بعد ذلك يأتي النسيان، ثم بعد ذلك يأتي من رحمات الرحيم الرحمن اللي يصرف عن الإنسان الوجع والألم ده. لكن تصوروا النار بقى شيء مختلف، النار أشد ما فيها، والعياذ بالله إنه الواحد الذي يكون من أهلها، نسأل الله تعالى العافية، يبقى كل ما يفكر آخره إيه العذاب ده ما يلاقيش ليه آخر، خلود والعياذ بالله تعالى، لا يجد لضيقها مهرب، لا يجد لعذابها نهاية، لا يجد للألم الذي بداخله، لا يجد له من وسيلة لينجو من، بل يضاعف الأثر ويضاعف العذاب البدني عليه، فيجتمع عليه العذاب النفسي والعذاب البدني، فلا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج، ربما يمكن يمكن يمكن، حتى يذبح الموت، يؤتى على هيئة كبش فيذبح، فحينئذ يقع منهم اليأس وتعظم عليهم الحسرة ويطيرون في الحزن، يقول الواحد منهم ما بالنا لا ينقضي عذابنا. مر عمر رضي الله عنه بكثيب من رمل فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين، قد ذكرت أهل النار، قال ذكرت أهل النار، فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل كان لهم أمد، يمدون إليه أعناقهم. قال لهم لو ليها حصر، لو يتقال إنه حيعضوا فيها تريليون سنة، لكن للأسف لا منتهى، لا حد، العقوبة هنا إلى الأبد، وهذا الأبد لا حد له، فهو خلود ولا رجعة. ولما شكى عامل لعمر بن عبد العزيز حاله له، كتب إليه عمر يقول يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار، يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. قال له أنت بتشتكي من إيه؟ هم إيه؟ وحزن إيه؟ وغم إيه؟ ومشاكل إيه اللي واكل قلبك؟ ألا تتذكر سهر أهل النار حيث لا نوم في النار وهم في هذا العذاب مخلدون أبدا؟ فلما قرأ العامل هذا الكتاب طوى البلاد وقدم على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر ما أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله عز وجل. قال له مش عايز أتكلم في حاجة، مش محتاج أقول لك أنا محتاج مال ولا كذا ولا كذا، مش مشتكي من الآن، من اللحظة دي لازم يبقى ليا حياة أخرى، لازم أفكر بشكل مختلف، لازم أبرمج دماغي بشكل آخر، لأنها سجن مؤبد لا منقذ منه ولا مفر. قال الله جل وعلا: إن عذابها كان غراما. قال الحسن: الغرام معناه أن لا يفارق المغرم من يغرم به، الذي لا يفارق صاحبه، فهكذا عذاب جهنم. يلي مغرمين، يلي هيمنين، يلي جعلين قلوبكو معلقة بالبشر، يلي مشغول بحبيبة، يلي مشغولة بصديقة، يلي مشغول بكذا وكذا، إن عذابها كان غراما، إنه يكون غرام على كل من عاش الغرام والهيام والعشق في الدنيا، فيكون جزاؤه من جنس عمله، فيصير في العذاب لا يفارق العذاب حياته، لا يفارق العذاب جسده، لا يفارقه العذاب أبدا. قال الحسن: لا يفارق صاحبه، وكل عذاب يفارق صاحبه، إلا جهنم فعذابها لا يفارق. فهذا شأنها، سجن دائم لا منقذ منه. والصفة الرابعة: انظروا إلى شدة حرها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم وغيره قال: ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية النار اللي في الدنيا دي، روحوا إلى أقرب مستشفى بالله عليكم واجعلوها واجب عملي عشان القلب يستشعر، عشان يرق، روحوا إلى أقرب مستشفى وادخلوا قسم الحروق واعرفوا يعني إيه نار الدنيا. اسألوا من يعمل في أفران الحديد والصلب، من يعمل بجانب تلك الأفران، من خبازين، من واسألوهم يعني إيه نار جهنم. يلي عايز تعرف يعني إيه نار جهنم، أمسك بشيء يكون شديد الحر في عز الصيف هذا، ده الواحد لما يحط إيده على شيء يكون يدوبك بس الشمس مسلطة عليه 2-3 ساعات ما بيبقاش قادر ويحس بشدة النار. متصور نار جهنم 70 ضعف، ومش النار اللي هي نار من موقد ولا من بوتاجاز ولا عود كبريت ولا كذا، نار أشد ما تكون عليه نار الدنيا. نار جهنم تفضل عليها 70 ضعف. لذا تصور يا من تقول الزمان زمان حر وصيف والواحد مش عارف يعمل فيه حاجة، قل لنفسك: قل نار جهنم أشد حرا. ذكر بها نفسك، لو استصعبت الأمر، لو حسيت بالمر، لو استشعرت إنك مش فايق ومش عارف وحاسس إنه كل شيء من حواليك بيبعدك عن ربنا، ذكر نفسك بهذه الآية، وذكري نفسك وقولي لها: قل نار جهنم أشد حرا. اتصوروا في الدنيا لما الواحد يبقى عايش غريب، لا عنده صديق ولا عنده صاحب ولا أهل يؤنسوه، يعيش الوحشة، يبقى عذاب ومرار. ولما ربنا يرزقه بصديق ويكون نعمة الصديق يبقى أعظم النعيم. اتصور لما تبقى في مكان وحواليك الناس تحس بالأنس، تحس بالسعادة، لما تبص تلاقي الناس كلها مجتمعين معاك على طاعة، تجد في نفسك القوة والهمة. لما حتى تخرج في متنزه وتجد الناس من حولك يبتسمون ولا يخالفون أمر الله عز وجل، يبقى الجو كله سعادة وبهجة. اتصور بقى لما تنظر إلى من حولك فتجدهم على هذه الشاكلة. هكذا صفة أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار. سمك الجلد، سمك جلده، يعني احنا دلوقتي يطلع قد ايه سمك الجلد؟ سنتي اقل اكثر. اتصور بقى ان سمك الجلد ده يبقى 42 ذراع، ومش ياريتها الذراع بتاعتنا دي، يعني لو قلنا الذراع بتاعتنا دي هتطلع 50-60-70 سنتي، فيبقى اضرب في 42، لا ده قال بذراع الجبار والله اعلم بمداه. فتصور قد ايه غلظ جلده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان ضرسه مثل احد. والضرس بتاعه، السنان بتاعه اهل النار، الضرس الواحد قد جبل احد. وان مجلسه من جهنم، قعدته في جهنم، مكانه ما بين مكه والمدينه. بص قد ايه بقى شخص ضخم جدا بقى بهذا الشكل الصعب المفزع. هذا يكون شكل المعذب في النار. ليه ده كله؟ حتى تشعر كل ذرة في جسده المعذب بالعذاب، فيتضاعف عليه الأثر، أثر الألم في بدنه. فلو أن رجلا اشتكى رأسه من الألم، أو اشتكى بطنه فحسب، أو رجله أو يده، لنغص هذا الألم المحدود في عضو واحد من أعضائه عليه أوقاته وأطار منامه. فكيف إذا كانت كل خلية في الجسد تشتكي وتتعذب؟ شوفوا ربنا يقول إيه، واسمعوا الآيات دي واحفروها برضو جواكوا، واجعلوا اليقين يكون خير علاج لأضران قلوبنا. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. العلم الحديث بيقول إن النار لو وصلت للأعصاب من الداخل إحساس الألم ينتهي، لأنه الأعصاب دي تموت فلا يشعر الإنسان بالألم. فربنا بيقول إنه إذا بلغ العذاب شدته حتى أحرق الجلد فلم يبق منه إلا القيح والصديد، يعود مرة أخرى فيبدل بجلد آخر لينكل به العذاب أشد وأشد. كلما نضجت جلودهم، كلما استوت، كلما احترقت فلم يبق أثر للجلد الأول، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عرفتوا شكله يبقى عامل ازاي هذا الذي في النار؟ مش كده بس، أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار وأبو يعلى وصححه الشيخ الألباني، يقول: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم، لأحرق من في المسجد أو يزيدون. تصوروا إن الخلايا البشرية دي كلها تتغير، تحترق الأنسجة وتتفحم إذا وصلت النار إليها، فتتغير خصائصها، فتوصل هذه الأنسجة الحرارة حتى تمتد من قدم المعذب إلى دماغه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن أهون أهل النار عذاب من له نعلان وشراكان من نار، يدوبك بس عذاب أن يوضع على جمرة من نار، يرتدي حذاء من النار، يغلي منهما دماغه، جسمه مش معذب بالنار، رجليه بس فيها حذاء من نار. فماذا تصنع هذه النار؟ تغلي، تغلي حتى يغلي دماغه كما يغلي المرجل، زي ما تشوف القدر كده محطوط على النار ويتأجج والماء يكون في شدة درجات الغليان، فيغلي كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وهو أهوانهم عذابا. يا لو نتخيل هذه المعاني وهذه المشاهد، يا من ينام عن الصلوات، يا من يتغافل عن الواجبات، ليس في النار نوم. الله يقول: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال محمد بن كعب والضحاك: مهاد يعني فراش، السرير من نار، والغواش اللحاف ويتغطى بنار. يقول قال الحسن في قوله: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قال: أي فراشا ومهادا، فهذا محبسهم. كيف تتخيل واحد محطوط على سرير من نار ومحطوط عليه لحاف من نار؟ يقول الله تبارك وتعالى: واسمعوا هذه الآيات بقلوبكم قبل آذانكم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. قطعت لهم ثياب من نار، ألبسوا أثواب من نار، ووضع على رؤوسهم ماء الحميم، فصهر الجلود والبطون، ثم جيء بمرزبة فضربت بها رؤوسهم، وكلما هفت أنفسهم إلى النجاة أعيدوا في العذاب ونكروا
كلابهم أضعافا مضاعفة. النار لن ينفعك ساعتها، لن ينفعك أن تجد صاحبا، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. لا تجد من يعزيك فيها، لا تجد من يواسيك فيها، فيزداد عذابك. يقول الله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. النار أهلها عطشا، قال الله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، قال الضحاك: أن يساقون عطاشا. فما من لا تتحمل عطش يوم تصوم فيه، ألا تعد عدتك ليوم العطش الأكبر؟ يا من يصعب عليك أن تصوم أيام الصيف، ألا يرق قلبك؟ ألا تعد عدتك؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. تخيل يوم كان مقداره 50,000 سنة لا يذوقون فيه شرب سماء، ولا يستظلون فيه من حر الشمس الحارق، تتفتت أكبادهم من العطش. ثم انظر إلى هذا المشهد، وبالله عليك تأملي ولا تتغافلي، انظري إلى هذا المشهد المؤلم حين ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة، يريدون قطرة من ماء، يريدون أن يروا عطشهم ولو بقطرات. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم ابن عباس. ينادي الرجل أخاه، يقول: يا أخي أغثني، يا أخي قد احترقت، يا أخي أفض علي من الماء، يا أخي أجب دعائي، يا أخي محتاج، يا أخي يا أخي. فيقال: أجب. فيقول: إن الله حرمهما على الكافرين. لذا لما شرب عبد الله بن عمر ماء باردا يوما بكى واشتد بكاؤه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكر آية من كتاب الله. ألم يقل الله جل وعلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون: يلي سيب نفسك لشهواتك، يلي سيب نفسك لهواك، أهل النار يحال بينهم وبين ما يشتهون. فمن ترك نفسه لشهوة نفسه عذب، لأن الجنة لا يدخلها إلا من نهى النفس عن الهوى. أما من ترك نفسه لهواه فأضله الله على علم، وختم على قلبه وسمعه، وجعل عليه الغشاوة، فهذا يحال بينه وبين كل ما كان يريد يوم القيامة. فحينئذ يعرفون نقمة الهوى. لما شربها ابن عمر وتذكر هذه الآية قال: فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد، وقد قال الله: إن الله حرمهما على الكافرين. وكان إبراهيم النخعي كلما مر على قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال ما قرأت هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. أليس في هذه الكلمات ما يخوفك، ما يردعك؟ لما لا تريد أن تسمع؟ ليه مش عايز تسمع؟ ليه مش عايزة تسمعي؟ ليه مش عايز تاخد القرار الآن؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. ليه ما خدتش قرارك بتوبة نصوح إلى ربك؟ بالله بالله قولوها الآن، قولوها قبل أن تتغافلوا، قبل أن تأخذكم الدنيا. اجعلوا من هذه الكلمات الآن بداية التصحيح الحقيقي مع الله تبارك وتعالى. يلا ناخد قرارنا من اللحظة إننا نتغير، إننا نسعى في تطهير قلوبنا، إننا نبقى بجد مؤمنين طائعين لله تبارك وتعالى. تذكر الآن، وده الخطوة العملية الأولى لترقيق قلبك بذكر النار وبذكر صفاتها وأهلها. تذكر الآن ذنب تخشى أن تكون عاقبته المرة هذا النكال وهذا العذاب الشديد. تذكر المظالم التي وقعت فيها، تذكر كل ما يبعدك عن الله تبارك وتعالى. يا عاشق الشهوات، يا من لا ترضع نفسك عن ذنوب الخلوات، يا مانع للزكوات والصدقات، يا من لا تراعي لسانك، يا من وقعت في الظلم والعدوان، يا كل من يعرف من نفسه أنه بعيد عن طريق الرحمن. الآن الآن دلوقتي حالا، ما تستناش حاجة، الوقت يمر والله أعلم هل ستمر وأنت سالم أم ستقع. بالله بالله علينا أن نأخذ القرار الآن. وأنا أريد في ختام هذه الجلسة أن أذكر بمعنى جميل ليرق القلب بنار الترهيب وبجنة الترغيب. قل لنفسك تسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض نعيمها لا يزول. لما اشتعلت نار الشوق في قلب عثمان وهام بها قلبه أنكر على من تعدى على هذا الجمال والنعيم، لما سمع قول الشاعر لبيد ابن ربيعة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال عثمان صدقت. فلما قال وكل نعيم لا محال زائل، قال عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. يا على جنة أعدها الرحمن بيده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دار أعدها الرحمن لك بيده كيف لا تدفع ثمنها، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرج ابن عبد البر عن أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة، أبو داود صاحب سننه السنن المشهورة سنن أبي داود، كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد الله فاشترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك، سمع واحد من بعيد جدا عن الناحية الثانية سمع عطاسه، فجاب قارب صغير وانتقل من الشط إلى الشط في هذه المسافة اليسيرة على هيئة الترع ونحو ذلك، فانتقل إلى الشط الآخر وذهب إليه فقال له يرحمك الله. فلما قالوا له ليه يعني، إيه اللي خلاك يعني تاخد دلوقتي قارب بجنيه وتروح الناحية الثانية تقول له يرحمك الله وترجع، يعني كان الأمر بالنسبة لك في ساعة، ما كانش عليك مشكلة أن أنت تروح له وتشمته هكذا. فقيل له في ذلك، فقال لعله يكون مجاب الدعوة، يمكن لما أقول له يرحمك الله
فيشمتني، فيكون إن شاء الله في ذلك إجابة دعوته، فيرحمني الله عز وجل ويصلح الله عز وجل بالي. فقال لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، اشترى الجنة من الله بدرهم، وأنتم ألا تشترون جنة عرضها السماوات والأرض بدمعة في جوف الليل المظلم، بسجدة تتقربون بها إلى الله عز وجل، واسجد واقترب، بصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، بآية تعلي درجتك تستنزل بها رحمة ربك وتستشفي بها وتكون ثقيلة في الميزان، بكلمات يسيرات على اللسان تتحبب بهما إلى الرحمن. دعونا نأخذ القرار الآن بتغيير المسار، القرار تغيير المسار من هذه اللحظة، عسى أن يبدلنا ربنا عنده مقاما محمودا، عسى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة الذين هم خير مستقرا وأحسن مقيلا. يا رب اجمعنا كلنا يا رب في الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد. يا رب هذه الكلمات تكون صادقة على اللسان، ويكون لها أثر في الجنان، ويكون لها أثر عندك في الصحائف عندما توضع في الميزان. يا رب يا رب يا منان، من علينا بالاستقامة على طريقك يا رحمن، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم إنا قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي، وليس لنا رب سواك ندعوه، وليس لنا رب سواك نرجوه، وليس لنا رب سواك نلوذ به. فيا رب أمرتنا فعصيناك، ونهيتنا فارتكبنا، فيا رب عبيدك بفنائك، مساكينك بفنائك، محبوك بفنائك، راجو فضلك بفنائك، يا رب يا رب يا رب لا تردنا عن بابك مطرودين، ولا صفرا محرومين. يا رب أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، يا رب يا رب يا رب يا رب. طهر لنا قلوبنا، زكي لنا أنفسنا، يا رب تغير الحال، قست منا القلوب، وأنت علام الغيوب، فيا رب يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا رب
اجعلنا ممن يقول ويعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ولا نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.